بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء فيما قطع من الحي فهو ميت. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون الياتي الغنم، فقال: ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. قل المؤلف: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم. هذا الحديث فيه ضعف من جهة عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، هذا فيه ضعف، ولكن له شاهد عند ابن ماجه، فيه رجل ضعيف أيضا، فيتقوى بهذا الشاهد، ومعناه صحيح، لأن هذا المقطوع لم يذكر، هذا قطعة لحم لم تذكر، قطعت من حي فهو ميت، لأنه لم يذكر. يعني حتى لو لم يرد هذا الحديث فإن العمومات تكفي في هذا، لأنه لا بد من الذكاء، مع أنها ردمة وذكر اسم الله فكل، فالذي يقطع من الحي هذا لم يذكر، لأن البهيمة حية، قطع سنام البعير وأكل ما يجوز، لأن البعير حي لم يذبح. وكذلك لو قطع ألية الشاه فإنها لا تحل، لأنها لم تذكى الذكاة الشرعية. وهذا الحديث صريح في هذه المسألة: ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. لكن لو ذبح البهيمة وقطع الرأس قبل أن تموت، وهذا يحصل في ذبح الطائر لدقة رقبته، فإذا ذبحه قطع الرأس مباشرة قبل أن يموت، هل ينطبق الحديث على مثل هذا ولا ما ينطبق؟ عبد الله، ما ينطبق. لماذا؟ لأن هذا الطائر في حكم الميت، هذا الطائر صحيح أن الرأس انفصل، ما قطع من البهيمة وهي حية، صحيح أن الرأس انفصل والطائر حي تحرك، لكنه في حكم الميت، لأنه لا يمكن أن يعيش بعد قطع الرأس. إذن هذه تختبر سواء قطع رأس طائر أو شاه أو أي كان، إذا ذبحه الذكاء وذكاة الشرعية حتى لو انفصل الرأس، لكنه لا يجوز فصله في الغنم لأنه يحتاج في تعذيب للبهيمة، لأن شخصا أراد أن يقطع الرأس مباشرة ذبح البهيمة ثم كسر الرقبة وقطع الرأس وهي حية تحل، لكن هذا الفعل حرام لما فيه من تعذيب البهيمة، فلا حاجة لقطع الرأس وهي حية، يذكيها يقطع ما أمر بقطعه اللي هو المري والحلقوم والودجين ثم يتركها حتى تموت، ولا يجوز كسر العنق وهي حية لما فيه من تعذيب البهيمة. لكن لو قدر أنه قطع الرأس فهو حلال لأنها في حكم الميتة. العلماء يستثنون مسألة واحدة، فقهاء استثنوا مسألة واحدة من هذا الحديث، قالوا: إلا الطريدة في الصيد. إلا الطريدة في الصيد، ما صورة الطريدة في الصيد؟ قالوا: كما لو اجتمع أكثر من شخص وطردوا غزالا مثلا وأدركوها جميعا، أدركها أكثر من واحد، هذا من جهة وهذا من جهة من جهة، وضربوها ضربة واحدة، كل منهم ضرب هذه غزال فتقطعت، هذا ضربها فانقطع الربع، هنا الربع، هنا النصف، فتقطعت وهي حية ثم ماتت، هل تحل أم لا؟ نقول تحل، لأن هذا الضرب الآن في حكم الميت، أن هذا ضربها بالسيف مثلا وقطع يد، هذا ضرب قطع رجل، هذا ضرب وقطع النصف أو أي جزء وماتت، سقطت وماتت من هذا التقطيع. هذا الآن، هذه الآن ليست حية الآن، صحيح أن اليد انفصلت وهي حية، لكن هذا في حكم الذكاة، يعني هذا الصيد ومعجوز غير مقدور على تذكيته، فيحل بضربة السلاح سواء كان سيفا أو كان سهما أو رمية ببندق أو نحو ذلك. فهذه الضربات في حكم الرمي كما رمي الصيد وتقطع قطع قطعتين أو ثلاث، فإنه يحل لأن هذه الضربات قاتلة وهو غير مقدور على ذكاته. إذن هذه الطريدة في الصيد تحل لأنها ماتت، لكن لو قدر أن هذا ضرب الطريدة فقطع جزءا منها ولكنها هربت ولم تمت، هل يحل المقطوع؟ قل لا ما يحل، يعني هذه لا تزال حية. هذا هو الضابط، أنه إذا بقيت البهيمة حية فهذا المقطوع حرام سواء في الصيد أو في غيره، وإذا ماتت من هذا الضرب ولو تقطعت فإنها تحل. باب في الذكاة في الحلق واللبة. ما المراد باللبة؟ اللبة هي أسفل الرقبة مما يلي الصدر، هذه اللبة بالنسبة للبعير فإنه يذبح من اللبة، ينحر في اللبة أو يذبح، يجوز ذبحه ويجوز نحره، النحر هو الأفضل، النحر هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر بدنه بحربة. لكن لو إنسان ذبح البعير مع اللبة في أسفل الرقبة حل، ولو ذبحه من أعلى الرقبة كما يذبح الشياه الغنم والبقر هل يحل؟ قل نعم يحل، لكنه خالف السنة، فالمحل الذبح في جميع الرقبة من الرأس إلى الصدر كل هذا محل للذبح، لكن الأفضل أن يكون في الغنم والبقر من أعلى الرقبة من جهة الرأس، والسنة في ذبح الإبل أن يكون من أسفل الرقبة في الوهدة، يسمونها الوهدة، الوهدة هذه يعني مكان مجوف عليه جلد وهو مجوف، فإذا طعنه دخل السلاح سواء كان سكينا أو حربة ونحو ذلك يدخل بسهولة في هذا المكان لأنه مكان مجوف. ما الحكمة من ذبح أو من نحر الإبل في أسفل الرقبة؟ هل في حكمة؟ ما لابد من حكمة، فما هي؟ ما تقولون؟ يسهل على الذابح ولا على البعير؟ طبعا البعير ما وجه السهولة؟ إيش؟ لا فوق القلب، لا فوق القلب، في أسفل الرقبة، في أسفل الرقبة. يقولون رقبة البعير طويلة، فإذا نحر من أسفلها صار أقرب إلى القلب، ومعلوم أن القلب لضخ الدم فيخرج الدم أسرع، لأن المسافة من القلب إلى أسفل الرقبة أقرب من أعلى الرقبة، فإذا نحر خرج الدم بسرعة، وخروجه بسرعة يؤدي إلى موته سريعا بخلاف ذبحه من أعلى الرقبة، فإن الدم سيمشي من القلب إلى أعلى الرقبة ويخرج من أعلى، لكن إذا نحر من أسفل خرج الدم أغزر، يعني يخرج بقوة أكثر وأغزر ويموت البعير سريعا. وإذا ترى هذا مشاهدا، البعير إذا طعن ما يبقى إلا وقت يسير ثم يسقط ميتا، موت البعير سهل سريع، غالب البعير ما يحصل منه كثير حركة، إذا طعن خرج الدم بكثرة سرعة ثم يبقى لحظات ثم يسقط، وإذا سقط مات كما قال تعالى فإذا وجبت جنوبها، وجبت أي سقطت، إذا وجبت جنوبها فكلوا منها. عن ابي العشراء عن أبيه، أبو العشراء هذا مجهول فهو علة الحديث، قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لأجزى عنك، يعني يعني حمل العلماء على الضرورة والحديث ضعيف ولا بد أن يكون الذبح في الرقبة. العلماء اختلفوا في الواجب ماذا يجب قطعه على أقوال، منهم يقول يجب قطع المري وهو مجرى الطعام والحلقوم وهو مجرى النفس وأحد الودجين، في الرقبة ودجان عرقان غليظان يتصلان بالقلب فيهما الدم الكثير فيكفي قطع واحد من أجل خروج الدم. وبعضهم لا يشترط هذه الشروط لعدم الأدلة الصريحة، فيقولون ما أنهر الدم، يعني إذا خرج الدم بغزارة فإنه يجزئ، لأن الحديث ليس فيها ذكر الحلقوم والمري والأوداج. إذا ذبح في الرقبة خرج الدم بغزارة فإن الذبيحة تحل، والغالب أنه إذا ذبح في الرقبة خرج الدم بغزارة الغالب أنه ينقطع الحلقوم والمري، الحلقوم في أول الرقبة، مجرد ما يمر السكين ينقطع الحلقوم وهو مجرى الهواء، ينقطع النفس، هذا يساعد في موت الذبيحة، وأيضا يستمر في القطع حتى يرى الدم يتدفق كالنهر، لأن جريان الماء في النهر كثير، فهذا معنى ما أنهر الدم أي جعله يجري بغزارة كثرة سرعة كما يجري الماء في النهر. الحديث ما في إلا هذا، ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكل، يعني الحديث ما فيها ذكر المريء ولا الحقوم ولا تحديد ما يقطع، فهذا هو الأقرب. والأخذ بظهر الحديث أنه إذا ذبح في الرقبة وخرج الدم بغزارة فإنه يحل، والغالب أنه سينقطع الحقوم والمري، لكن لو قدر المري ما انقطع ما يضر لعدم الدليل على قطع أو وجوب قطع المري. إذن الإبل السنة فيها النحر في أسفل الرقبة ويجوز الذبح، والغنم والبقر السنة فيها الذبح من أعلى الرقبة ولو نحرها لا أجزى، والدليل على ذلك قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا واضح أنه في البقر، إن الله يأمركم أن تذبحوا، لم يقل تنحروا، أن تذبحوا بقرة. والغنم كذلك يذبح، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث الصحيح أنه كان يذبح، ذبح كبشين أملحين، كبشين ذبح كبشين، ما قال نحر، ذبح كبشين، حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين. هذه السنة في الغنم الذبح، الغنم والبقر الذبح، والإبل النحر، ويجوز العكس، لو نحر شاة مع الرقبة حلت لكنه خالف السنة، أو نحر بقرة حل ما هو خالف السنة، ولو ذبح بعيرا سواء من أعلى أو من أسفل حل ولكنه خالف السنة. أما هذا الحديث هو ضعيف، لو طعنت في فخذها هذا ضعيف، لكنه يحمل على الضرورة، أفتى الصحابة رضي الله عنه في شخص سقط بعيره في ركية وهي بئر ضيق وعجز عن إخراجه، فسأل بعض الصحابة فأفتوا أن يطعنه في خاصرته، فطعنه في خاصرته فمات، فأفتوه بحل أكله لأنه عجز عن ذكاته، لأن الرأس سقط في هذه البئر الضيقة. لكن لو كان فيها ماء، لو سقط البعير في هذه البئر وفيها ماء، فيها ماء كثير، سقط ورأسه دخل في الماء وطعنه مع الخاصرة، هل يحل ولا ما يحل؟ ما يحل. نرجع الحديث عدي رضي الله عنه في سقوط الصيد في الماء، فإنك لا تدري سهمك الماء قتله أم سهمك، هذا لا ندري هل مات غرقا بدخول رأسه في الماء أو مات من الطعنة، اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب في قتل الوزغ. الوزغ دابة صغيرة سامة معروفة تسمى الوزغ، ويسمي بعضنا السام أبرص، وله أسماء عند الناس مختلفة. هذه الدابة سامة وهي دابة خبيثة وجبلت على الشر، ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قتله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتل في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. رواه مسلم قال بلفظ قريب من هذا، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل وزغة في أول ضربة فله 100 حسنة، ومن قتل في الضربة الثانية فله كذا وكذا دون الأولى، ومن قتل في الثالثة فله كذا وكذا دون الثانية. فالأولى فيها 100 حسنة، الثانية لم يحدد لكنها أقل من الأولى، والثالثة أقل من الثانية. وجاء في رواية عند مسلم: من قتل في أول ضربة فله 70 حسنة. كيف الجمع بين 70 و100؟ في عندنا قاعدة في الفضائل أنه يؤخذ بالزائد، يؤخذ بالزائد. بعضهم قال يرجع إلى حسب نية القاتل، إذا كان نيته خالصة لله زاد أجره، وإذا قتله لحظ نفسه لأنه مؤذي ولم يقتله اتباعا للسنة ينقص أجره، هذا أيضا محتمل. ما معنى الضربة الأولى؟ من قتل وزغة بالضربة الأولى، هل المعنى أنه قتل بالضربة الأولى يعني أصابه ولم يخطئه، أو المعنى أنه الضربة الأولى التي أصابه يعني لو ضرب وأخطأ، ضرب وأخطأ ثم ضربه فمات من ضربة واحدة، هذا يعتبر قتله بأي ضربة، بالضربة الأولى ولا بالثانية ولا بالثالثة؟ هذا الآن فيه احتمال في الحديث، يحتمل أنه من قتله في أول ضربة يعني لم يخطئه، لأن الوزغ هذا يتحرك، إذا أراد الإنسان ضربه تحرك هذا معروف، فالذي يضربه في نفس المكان في الغالب أنه يخطئه لأنه يتحرك، فالذي عنده خبرة في قتله يقدم له الضربة، لأنه إذا رميت عليه شيئا مشى، فإذا ضربت في نفس المكان في الغالب أنك لا تصيبه، لكن لو قدمت الضربة شبر وشبرين احتمال تصيبه أنه يمشي عند الرمي. فالنووي رحمه الله حمله على هذا، حمل الحديث على هذا المعنى، قال هذا في حث على المبادرة بقتله من أول مرة وعدم التواني، لأنه قد يفوت، فإذا علم أنه إذا قتله في أول رمية له 100 حسنة فإنه سيحرص على أن يقتله مباشرة ولا يفوت عليه، لكن إذا توانى ولم يهتم بتحديد الرمية والتركيز فإنه قد يخطئ مرة مرتين ثم يهرب فلا يقتله. إذن أخذ الحديث على ظاهره أنه يعني لو أخطأ ثم ضرب الثاني فأصاب ومات من الضربة الثانية أنه يكون قتله في الثانية، ويحتمل أنه قتله من أول ضربة يعني حتى لو أخطأ أنه ضرب ضربة قوية فمات من ضربة واحدة. بعض الناس يضرب ضربة مثلا ضعيفة فيصاب لكنه ما مات، ثم يجهز عليه بالضربة الثانية، هذا أيضا محتمل. والحكمة من التحريض على قتله بأول ضربة في بهذا المعنى من أجل إراحة هذا المقتول، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فالذي ضرب ضربة قوية واحدة وقتله بضربة أحسن من الذي ضربه مرة ثم ثانية ثم ثالثة، لأن هذا في تعذيب لهذه البهيمة، والمقصود هو كف شره وليس تعذيبه. إذن ما حاجة أن يعذب، يضرب ضربة خفيفة ثم ثانية ثم ثالثة حتى يموت، إذا أمكن يضرب بقوة ويقتل مباشرة لإحسان القتلة، يعني يحتمل. فالذي يجد هذه الدابة يحرص على تحقيق المعنيين، أنه يحرص على أن لا يخطئه لئلا يفوت عليه، ويحرص أن تكون ضربة قوية جدا قد غاية ما يكون من أجل أن يموت من أول ضربة لئلا يعذبه. فإذا فعل ذلك حصل له الأجر بيقين، حصل له أجر الضربة الأولى بيقين، وإذا أخطأه ثم قتله في الثانية، يعني ضربه الثانية فمات من ضربة واحدة لكنها الثانية، هذا محتمل أنه ينقص الأجر، أو ضربه أول مرة فلم يمت فعاد عليه الثانية، هذا أيضا يحتمل أنه لم يحصل له 100 حسنة لأنه مات بضربتين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل وزغة بالضربة الأولى، يعني ضربة واحدة فقط. والتعليل محتمل، هذا لأجل التحريض على القتل ألا يفوت، وهذا من أجل إراحة هذه الدابة وعدم تعذيبها. النبي عليه الصلاة والسلام سماه فويسقا كما جاء عند البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل وزغ وسماه فويسقا، فيضم إلى الفواسق الخمس أو الست المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. وذكر الحية والعقرب والفأرة والحدية والغراب الأبقع وكلب العقور، يعني مجموع الحديثين يتحصل ست، أن فيه اختلاف في الحديثين فيتحصل ست. هذا يدل على أن قول خمس ليس للتحديد، وإنما هو لتقريب المذكور ليحفظ، مثل سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، ليسوا محصورين في السبعة، ورد أكثر من السبعة، لكن ذكر السبعة من أجل التحريض على الحفظ لئلا يفوته واحد يعد هو كذا الثاني الثالث الرابع، والإنسان إذا عد غالب أنه لا يترك شيئا، لكن لو سردها بدون عد ربما نسي واحدا أو اثنين. إذن هي أكثر من خمسة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث خمس في حديث آخر خمس، وإذا جمعنا المذكورات صارت ستا، وإذا أضفنا إليه الوزغ صارت سبعا، وإذا نظرنا في المؤذيات ربما تزيد، فكل مؤذي فإنه يقتل كالذباب والبعوض ونحو ذلك. وجاء أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوزغ إنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام. هذا من العجائب، يعني هذه البهيمة عندها عدا للدين وأهل الخير والصلاح، هذا من الغرائب، يعني هذا هل هو يعقل، هل هو يفهم؟ سبحان الله، ينفخ النار على إبراهيم. جاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: ما من دابة إلا وهي تطفئ النار عن إبراهيم أو تنفخ عنه النار، إلا الوزغ فإنه ينفخ عليه النار. سبحان الله، يعني شوف الفسق خرج عن طبع بقية الدواب، كل الدواب تنفخ النار عن إبراهيم وهذا ينفخه عليه، فسبحان الله، واستحق القتل، أولا لأنه سام مؤذي يعني في ضرر، ثانيا لأنه خبيث الطبع حريص على أذية المسلمين بني آدم. وذلك قال إن الوزغ إذا وجد شيئا ما يأكله، يضع فيه السم ويتركه من أجل من جاء بعده وشربه وأكله يموت، لأنه سام سمه شديد يصل إلى القتل، هذا يعني يجب قتله ولا يجوز تركه، كالحيات والعقارب ونحو ذلك. يعني شوف هذا الوزغ ينفخ نار إبراهيم عليه السلام فاستحق القتل. طيب في حيوان ثاني فعل شيء طيب واستحق الإكرام؟ الوزغ، سبحان الله، يعني شوف العجائب والعبر. هذا ينفخ نار إبراهيم فأمر بقتله، أمر الناس بقتله ورتب على قتله فضل كبير، اللي يعرف الحديث يبادر بقتله ويحرص. عائشة رضي الله عنها كان عندها حديدة جعلتها في البيت مثل الحربة أو الرمح الصغير، قال لها شخص: ما هذا يا أم المؤمنين؟ قالت: هذا نقتل به الأوزاق، يعني أعدت شيء خاصا لقتل الأوزاق. فإذا كثرت الأوزاق ينبغي الإنسان أن يعد شيئا مناسبا لقتلها، لأن قتلها بدون شيء خاص قد يكون صعبا، يعني كثيرا ما يفلت، حاول أن يقتله بالنعل أو كذا، يضرب ضرب وضرب ثلاث ويفلت. فإذا أمكن يكون عنده شيء خاص لقتله فهذا أحسن. أحسن شيء لقتل الأوزاق اليوم ما هو؟ لا، مسدس كبير، ها، اللي يسمونه السكتون أو محبة، هذه من أحسن ما يكون، من أول ضربة تصيبه وتقتله، هذه أفضل ما يكون. إذا كان إنسان عنده أوزاق كثيرة لا سيما في القرى ويعني الأماكن مفتوحة تكثر الأوزاق، فيجد في اليوم 2، 3، 4، 10، فيكون عنده شيء آلة يحتسب الأجر فيها ويقتل هذه الأوزاق، فإنه يثاب على ذلك. وكذلك بعض الصحابة أيضا، كان أظن أبو لبابة وغيره كان عنده أيضا شيء يقتل فيه الأوزاق. باب في قتل الحيات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. هذا الحديث اتفق عليه. اقتلوا الحيات، هذا لفظ عام، يعني هذا أمر بقتل الحيات. هل قتل الحيات واجب ولا مستحب؟ واجب، لأن الأصل في الأمر الوجوب، وجاء تأكيد في قوله عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود: اقتلوا الحيات ما سالمناهن منذ حاربناهن، من ترك شيئا منها مخافة طلبه فليس منا. يعني من خاف من الحيات ولم يقتلها خوفا منها، هذا متوعد بهذا الوعيد، فليس منا. إذا رأى حية وترك مع القدرة على قتلها فإنه يعثم، ولا سيما هذين ذو الطفيتين والأبتر. الطفيتان خطان أبيضان فوق ظهر هذه الحية، والأبتر يقول الحية قصيرة الذنب، كأنه مقطوع ذنبه قصير، وهذه من أشد الحيات فتكا، فإنهما يلتمسان البصر. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث يلتمسان البصر، منهم من قال إذا نظر الإنسان إلى عين هذه الحية يذهب بصره، واستدلوا برواية مسلم قال: فإنهما يلتمعان البصر، يلتمعان يعني كان يصير كالشعاع يخرج من عينه، فيلتمع البصر أي يسرقه. وبعضهم قال، وهو مروي عن الزهري، قالوا: ونرى أنه من سميهما، من سميهما. في حية تسمى الكبرى مشهورة، تقف وماذا تصنع؟ ترسل سما إلى عين الشخص، فالله أعلم، قد يكون من هذا الباب أنها ترسل سما، يعني تبزق سما قويا ويصل إلى عين الشخص إذا كان قريبا منها، فالإنسان يأخذ حذره من هذه الأنواع الخبيثة. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، خلق الطيب والخبيث لحكم يريدها جل وعلا، قد يطلع العباد وقد لا يطلعون عليها. فهذه الحيات والعقارب وعموم الأشياء الضارة، الله سبحانه وتعالى خلقها لحكم، ليعلم العباد قدرته على خلق الطيب والخبيث، وليكون في ابتلاء بهذه الأشياء الخبيثة، يؤمر الإنسان بقتلها فيثاب، وإذا ترك القتل أثم، نوع ابتلاء، ويبتلى بها لو لدغته وتعذى أو مات، فإنه من جملة المصائب. وأيضا ليعلم الناس أن الدنيا ليست دار النعيم، فيها الخير والشر، بخلاف الجنة فليس فيها إلا كل خير وليس فيها شيء من الشر. ثم أيضا ورد أن النار فيها حيات وعقارب، فيها ذباب، حتى يعلم الإنسان أن هذا أن النار فيها عذاب شديد، لأنه رأى الحيات وعرف شرها. وبعض الناس ذاق السم أيضا، لدغ وجرب السم ولم يمت، مثل لدغ العقارب في الغالب أنه لا يقتل، فإذا سمع أن في النار حيات وعقارب عرف شو معنى حيات وعقارب، لأنه رآها في الدنيا. كل هذه حكم يريد الله سبحانه وتعالى في خلق الطيب والخبيث. لكن هل يستثنى شيء من قتل الحيات؟ يعني سيأتي في الحديث أنه حيات البيوت هذه ورد فيها استثناء، نشوف الآن الحديث في حيات البيوت. نعم، إذا أمكن لا بأس، هذه أشياء خبيثة. يعني يقول مثلا أنه فيه جحر للحية ودخلت، لاحق حية ورأى حية دخلت في الجحر، وجاء وصب عليها ماء ليخرجها ويقتلها، طيب أنه مأمور بقتله. نعم، يقولون إذا رأتها الحامل فزعت فأسقطت من فزع، إذا رأتها الحامل فإنها تفزع. بعضهم يقول من السم، الله أعلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا، فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوه. هذا حديث يقول مؤلف، وفي الحديث قصة. القصة هذه رواها مسلم أن شابا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد بعرس، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ليذهب إلى أهله، أنهم كانوا خارج المدينة مرابطين أمام الخندق، فاستأذن هذا الشاب النبي صلى الله عليه وسلم ليرجع إلى أهله، لأنه حديث عهد بعرس، فأذن له فرجع معه الحربة. فلما أقبل وجد امرأته خارج البيت عند الباب من الخارج غير محتجبة، يعني خرجت بدون حجاب، فأدرك فأخذته غيره، فأشهر الحربة ليطعن زوجته: لماذا تخرج من البيت بدون حجاب؟ فقالت: كف عليك حربتك وادخل فانظر ما الذي أخرجني. فلما دخل وجد حية منطوية على فراشه، فطعنها بالحربة فقتلها، ثم أخذ حربته وغرزها في ساحة البيت، يعني في الحوش، مثل يسمى الحوش، وجلس. قال: فاضطربت عليه الحربة فلا يدرى أيهما أسرع موتا، الفتى أم الحية، قتله الجن. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهن شيئا فأنذروه ثلاثا، فإن بدا لكم فاقتلوه فإنما هو شيطان. يعني هذه حياة البيوت قد تكون من الجن، لأن ورد أيضا في بعض الحديث أن الجن على ثلاثة أصناف: منهم حيات وكلاب، ومنهم جن يطيرون، والنوع الثالث يضعنون ويحلون ويضعنون، يعني يرتحلون يحلون ويضعنون في البراري في الأودية، مثل ما يفعل البدو، يحلون في مكان يضعنون، يعني يسافرون إلى مكان ثاني وثالث، مثل البدو الرحل. وذلك يجد إنسان جنا في البراري في الأودية في الجبال، مكان الأماكن المهجورة يوجد فيها جن يضعنون يرحلون، يضعنون يعني يرتحلون وينزلون، مثل بدو الإنس. هم ثلاثة أنواع كما في هذا الحديث، لو واحد يخرج لنا هذا الحديث: الجن ثلاثة أصناف، ذكر حيات كلاب، جن يطيرون، والثالث يحلون ويضعنون. اختلف العلماء رحمه الله هل هذا الإنذار خاص بالمدينة، إن بالمدينة جنا قد أسلموا، بعضهم قال هذا خاص بالمدينة، فإذا رأى حيات في غير المدينة يقتلهم مباشرة ولو كانت في البيوت، القول الثاني أنه ليس خاصا بالمدينة، إنما هذا خبر عن المدينة وليس فيه نفي عن غيرها، خبر عن المدينة. هذا رجحه الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيهقي، قال هذا خبر عن المدينة صحيح، إن بالمدينة جنا قد أسلموا. هل يلزم منه نفي وجود جن مسلمين في غير المدينة ولا ما يلزم؟ ما يلزم، الجن موجودون في كل مكان، ومنهم مسلم ومنهم الكافر، فيمكن يوجد جني بصورة حية في بلد غير المدينة، ما في مانع، ممكن. ولذلك الإنذار أحوط حتى في غير المدينة. إنسان في أي بلد ورأى حية في البيت لو بادر بقتلها فهو على خطر، إذا كانوا من الجن المسلمين فإنهم ينتقمون منه وربما قتلوا، فالأحوط لهم ينذر، ما يضر شيء، يأخذ حذره وينذر. ولم يرد صفة صحيحة من الإنذار، ورد سيذكر المؤلف رحمه الله حديثا في صيغة الإنذار لكنه ضعيف، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في صيغة الإنذار، فيكون بأي صيغة. يقول له إن بديتم لنا مرة أخرى قتلناكم، أو نقول يعوذ بالله من شركم، إن ظهرتم لنا مرة أخرى قتلناكم. إن كان جنيا فهو يسمع الكلام ويفهمه، فيكون هذا الإنذار الأول، ثم ينذره الثاني ولو في نفس اليوم، يعني أنذره الصباح ورآه في الظهر أو في العصر أو في المغرب، أنذروه ثلاثة، ما في ذكر ثلاثة أيام فيما أذكر يعني، فله أن ينذره مرة ثانية ولو في نفس اليوم، أنذره الصباح ورآه في العصر فينذره، يقول إن رأيتك مرة أخرى قتلتك، أعوذ بالله من شرك، أي لفظة، المهم فيها إنذار أنه إن ظهر قتله، ثم الثالثة هذه ثلاث مرات، لكن لابد تكون متفرقات، ما يعيد عليه العبارة في مرة واحدة، لا، ما ينذره مرة ثم يذهب عنه، إذا رآه ثانية هذه الإنذار الثاني ثم الثالث، إن رآه رابع مرة فإنه يقتله. طيب إذا كان من الجن المسلمين فإنه لن يظهر، إذا أنذره ثلاث مرات لن يظهر، وإذا كان وإن ظهر فإنه إن إما أن يكون حية حقيقية لا تعقل ولا تفهم الكلام ولا ضرر في قتلها، وإما أن يكون شيطانا، أنه جاء في الحديث فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان، يعني يكون من الجن الكفرة، فإما أن يكون جنيا كافرا وإما أن يكون حية حقيقية، كل هذا لا ضرر في قتله، لأن إذا كان جنيا كافرا فإن الله سبحانه وتعالى لن يسلطه على المسلم ما دام أنه أنذره ثلاث مرات وقام عليه الحجة. حتى لو كان مسلما عاصيا وظهر فإنه لا يستطيع أن ينتقم، لا يسلطه الله، لأن الإنسي أعذر إليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لن يظهر، قال فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان، جزم عليه الصلاة والسلام خرج شيطان، يعني المسلم لا يمكن أن يخرج بعد الإنذار ثلاث مرات، إما أن يكون شيطانا أو حية حقيقية فيقتل. لا شك هذا هو الأحوط، أن ينذره في أي بلد، أن الجن موجودون في جميع البلاد. يسأل لا شك أنه ما يجوز أن يدخل بيوت المسلمين ويروعهم، أنه في ترويع للمسلم، إذا رأى حية خاف منها ولا يدري هل هو جني مسلم لن يؤذيه، أو حية حقيقية يمكن تلدغه، أو أنه جني كافر يمكن يعتدي، ما يدري، هذه حية مخيفة ومنها شر، يحاول يعني لا يجوز لهذا الجني أن يظهر في بيوت المسلمين، لكنه يقيم عليه الحجة ثلاث مرات، فإن بدأ فيقتل. إذا إيش؟ يتركها، إذا أنذر أول مرة ولم تذهب يتركها، ثم ينذره ثلاثة، يأخذ حذره منها. والغالب أن الحية الحقيقية ما تهاجم، في فرق سبحان الله بين الحية والعقرب، العقرب تقصد الشخص وتلدغه تأتي قصدا، والحية في الغالب أنها تهرب ما تهاجم إلا لو هوجمت، أما إذا ترك الإنسان فإنها لا تهاجم في الغالب. وهذه حكمة لله، لأن الحية سريعة، حية سريعة الحركة، فلو كانت تهاجم بطبعها لعظم شرها، بخلاف العقرب، العقرب بطيئة، يعني العقرب حركتها بطيئة، فإذا رآها الإنسان قتلها بسهولة، بخلاف الحية، الحية لو كانت تهاجم بطبعها لعظم شرها واشتد البلاء بها، لكن غالبا الحية إذا ترك الإنسان فإنها لا تتعرض له، إذا لم يأتي لم تتعرض له. وأنا أعرف بعض الناس كانوا ساكنين في قرية من أقاربنا، نذهب نزورهم، بيوت الطين والأبواب مفتوحة وكذا، إذا قام الصباح البيت كلها سكك الحيات، ويقولون متعودين عليها، وأحيانا نشوفها بالليل، إذا قمنا بالليل نشوفها تمرر وما تسوي لنا شيء، فلعنا تعجبنا، كانوا متعودين عليها من سنين، وتروح تجي ما نتعرض لها ولا تعرض لها، حتى عيالنا الصغار ما يخافون. فعجيب. يقولون قصة أخرى، يقولون في حية لها أولاد صغار انكفى عليهم القدر بدون قصد يعني، ففقدتهم الأم وظنت أنهم قد قتلوا، فماذا فعلت؟ حيات البيوت هذه، يقولون جاءت إلى يعني قدر فيه لبن، حلبوا اللبن وضعوه، فجاءت إلى هذا القدر، يمكنه مغطى لكنه لم يحكم غطاؤه، يقولون فجاءت ووضعت سمها في هذا القدر من أجل أن تقتلهم، ثم إنها لما بعد ذلك جاء واحد ورفع القدر فخرج أولادها ووجدتهم، فماذا صنعت؟ يقول ذهبت إلى القدر اللي وضعت فيه السم، صارت تنزل في القدر حتى تبتل، ثم تذهب إلى الرماد، في رماد عندهم مكان شب النار، وتتمرر في الرماد ثم تنزل في القدر، فعلت كم مرة حتى فسد اللبن، فسدته بالرماد لألا يشرب. سمعت من بعض كبار السن، سبحان الله، تقول عجيب يعني، كأنها تعقل وتفهم، كأنها جنية هذه، ما يستبعد أنها جنية، أن النبي عليه الصلاة والسلام جزم أن بالمدينة جنا قد أسلموا، فلما قتل الشاب هذه الحية قتلوه مباشرة، لما وصل إلى فناء الدار ما انجلس حتى قتلوا، ولا يرى شيء، طربت عليه الحربة يعني، ارتفعت الهواء وطعنته بدون ما يرى أحد، فمعناه أنهم يأخذون بالثار. كذلك يعني بعض الناس يدخل دورة المياه ويهريق ماء حارا بدون أن يسمي فيصاب، يدخله الجن، وإذا سئلوا قال والله أذاني، كب عليه ماء حار، قتل ولدي أو فعل كذا أو رمى حجرا ولم يسمي، فقد يصيب أحد من الجن فينتقمون منه. فينبغي الإنسان يحرص على ذكر الله إذا دخل الخلاء، إذا أراد أن يضع ثوبه حتى خارج الخلاء يغير ملابسه، وعند الجماع، في حالات كثيرة من حافظ على ذكر الله سلم من هذه الشرور. نأخذ حديث بعده، وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال أبو ليلى أي أبوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود عليهم السلام ألا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها. هذا حديث حسن غريب، يعني فيه ضعف، لأنه من رواية ابن أبي ليلى، وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال: حدثنا هناد، حدثنا ابن أبي زائدة، حدثنا ابن أبي ليلى، هذا اسمه محمد ابن عبد الرحمن أبي ليلى، هذا سيء الحفظ، فحفظه سيء وحديثه ضعيف. أما أبو عبد الرحمن فهو إمام ثقة، لكن محمد وإن كان قاضيا لكنه سيء الحفظ، حديثه ضعيف، فهذا الحديث لا يصح ولا يثبت شيء في صيغة الإنذار. ما ينذره إنما ينذره بكل كلام يفهم منه التحذير، وأنه إن بدا قتلناك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.